نسبة الجيل المحلى بالأمل وشباب العلم في كل محل. نسبة الجيل المحلى بالأمل وشباب العلم في كل محل. مظهر التغيير في عصر الغثاء ومثال الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله سبحانه وتعالى على دوام نعمه ونسأله المزيد ونسأله التوفيق للشكر على ما أعطى وعلى ما أنعم، ونسأله الحفظ لنا وللأمة من كل شر ومن كل بلاء. دراستنا في كتاب الأسس والمنطلقات حول المراحل التي تمر بهذه الأمة كما جاء ذلك في أحاديث علامات الساعة وما جاء في فقه المستجدات المتغيرات. وقد أشرنا في درسنا الماضي إلى المرحلة الأخيرة من مراحل الغثائية التي تشمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل شؤونها، وكانت المرحلة المشار إليها مرحلة الاستنفار، أو ما أطلق عنها بالنص النبوي مرحلة الصيلمة أو الصيلمة، وأنها لها آثارها ولها كذلك منتجات سيرها فيما يحصل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بالطبع السير الذي يسير على صفتين: انحرافات تجري في الواقع الإنساني والإسلامي والعربي، وهذه الانحرافات تؤدي إلى شيء كما أشار صلى الله عليه وسلم: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وهذا يرجع إلى الخطأ والعيوب والخلل في أسلوب التطبيقات للدين أو في استيعابه. وفي مجال آخر يجب أن يعرف أن هذا منسجم مع هذا، وهو سير القضاء والقدر. فهناك أمور تجري بأمر الله، وكل شيء في الوجود بأمر الله، وكله قضاء وقدر. لكن كما نعلم أن الله سبحانه وتعالى عندما كون الإنسان وخلق الإنسان وكلف الإنسان بالخلافة عرفه أمرين: عرفه أن عليه مسؤوليات جاء بها الأنبياء ويليهم العلماء والصالحين على الضابط الشرعي، وعرفهم أن في مخلوق آخر سيفعل عكس ما يريد الحق، وسيعمل على إفشال الإنسان، وسيعلم على إبطال حقائق هذه الرسالات الشرعية التي أراد الله بها أعمار الأرض، فعلينا أن نحذر منه. فكل هذا العلم الذي نسمعه الآن هو عبارة عن تحذير لما يفعله الشيطان في الأمة، وليس معارضة للقضاء والقدر. لأنه كثير من الأجيال والذي نسمعهم يقول: أنتم الآن تتعرضون للقضاء والقدر، هذا أمر الله، وهؤلاء عباد الله، وهذا كون الله، ما أراد الله وما شاء فعل. نقول هذا كلام صحيح من حيث اللفظة، لكن من حيث التعليل والتحليل ليس كذلك. فإن القضاء والقدر له مجال ومعروف، ولا يستطيع إنسان يرده، وآمنا بما جاء عن الله وعن رسول الله. ولكن هناك انحرافات تجري في حياة الإنسان وفي حياة الأمم والأنظمة والدول، ومؤامرات وأعمال يفعلها الشيطان ويخدع. إذ قال للإنسان كفر، فلما كفر قال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. هذه التي هي علوم أو مجمل علوم ما نسميه بفقه التحولات، أو ما يسمى بالعلم بعلامات الساعة، أو ما يسمى بالمستجدات المتغيرات، لأن هذا العلم هو جاء مع آخر الزمان الذي يقتضي أن نفهم مسالكنا وهدفنا وسيرنا إلى الله سبحانه وتعالى فيما نحن نعيشه. يعني نحن الآن عشنا مرحلة للأسف، عندما ألتفت إلى المسلمين في كل نماذجهم أجد الفوضى عارمة. لو جاء إنسان غير ثابت في دينه يقول أنا أتبع من؟ كم أصوات في العالم العربي والإسلامي تتكلم عن الدين؟ كم مسميات لجماعات وفئات في هذا المجتمع العربي والإسلامي اليوم تدعي السلامة، وترى أنه من لم يتبعها ولم ينهج منهجها فقد كفر، أو خرج من الدين، أو اختل توازن معرفته بدين الإسلام. هذه موجودة في هذا الواقع. عندما نرجع هنا مباشرة نعلم أن هذا الألفاظ الدائرة فيها خلل، وأن هؤلاء لم يعرفوا شيء اسمه القاسم المشترك، وأن كل الدعوات الدينية صحيحة في حد ذاتها من حيث أصولها، لكن هناك حصل الخلل في التراكمات التي طرأت على المنهج أو على المذهب أو على الطائفة أو على المجموعة، فكبرت هذه الانحرافات وتحولت إلى دين بديل عن الأصول التي جاءوا منها أو يخدمونها أو يتكلمون عنها. اليوم هذا العلم يساعدنا على العودة إلى الأصول، والتراكمات هذه لها حلول ولها معالجات يمكن العاقل والواعي يدركها ويستطيع أن يفندها ويبينها، حتى كما قال القرآن يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إذن فنحن نعيش آخر المرحلة الخطيرة الغثائية التي أخبر عنها سيد الملة صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المرحلة التي بلغت إليها الأمة كما سمعتم آخر ما رأينا فيها آثار الربيع العربي، ولازلنا نعيش على هذه الآثار. ولما أقول آثار الربيع العربي أي بمعنى أننا نعيش آثار جهتين، جهة غفلة وجهل واستتباع فينا نحن أمة محمد من أعلانا إلى أدنانا، نعيش حالة غيبوبة مثل السكران الذي يعيش حالة أخرى غير متضح له الأمر على الوضع الصحيح. هذا فينا نحن نتيجة ما ورد علينا من الدواخل والأسباب والأفكار والأمور التي اقتضت أن تكون الأمة العربية في هذا الجانب، هذا الجانب الذي هو أرضية المجتمع العربي والإسلامي. الثانية قوة التدخل الخارجي، قوة التدخل الخارجي على مدى مرحلة الغثائية كلها من عصر الاستعمار إلى اليوم، وآخر مرحلة هي الآن مرحلة الفتنة الرابعة العمية البكمة الصمة الذي أكملت الدائرة تحت هيمنة الشيطان وأتباع الشيطان للسيطرة والهيمنة على الحياة الإنسانية بعمومها. وهذا ليس بعيد أن الله تعالى ينهيها في لحظة، لأنها وإن كانت الحياة منظمة كما نراها تحت دائرتهم لكنها ليست كلها على مراد الله، وإن لله سبحانه وتعالى غيره، ولكنه هو صبور ولكنه هو شكور. ولذلك يقول في المسلك الإنساني حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها، طبعا لأن المخترعين المكتشفين العلماء عباقرة العالم يشعر الكثير منهم أن العالم بيدهم وأن العالم محصور، حتى صار عندنا فيما نسمع حتى جوالك مسؤول عنك يتابعك ويعرفون أين أنت في أي لحظة من اللحظات. وهذا ما الحظ لو لحظنا إليه، إنما هو مشهد لما يعلمه الله في عباده، وأن هذا عاكس ودليل يرينا حقيقة متابعة الحق لعباده. إذا كان الخلق يتابعون بمثل هذا وهذا دلالة على ضعف الإنسان البشري، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ ولذا يقول حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت بكل معاني الزينة وظن أهلها، وهذا الظن علم، مر معنا في الدروس الماضية أن إبليس له علم يسمى علم الظن، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ولهذا يقول وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلنا حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وهذا لا يعني أن الحق سبحانه وتعالى يحب الدمار، ولكن الحق سبحانه وتعالى عندما يجد أن هذا التوجه الإنساني سواء أي معنى من المعاني حضاري صناعي هو يعمل على خراب البشرية وعلى تحقيق مطلب الشيطان، هنا الحق سبحانه وتعالى يغار على عباده ويغار على أرضه، لأنه لم يخلقنا لهذا وإنما الشيطان يريد هذا. فإذا حقق الكافر مراد الشيطان غضب الرحمن، فنحن يجب أن نعطي الرحمن حقه في هذا العالم، لأنه هو الذي خلقنا وهو رزقنا وهو أوجدنا وهو الذي أمرنا بهذه القضايا الشرعية التي يجب أن نتعلمها ونعلمها وننشرها في العالم، وندعو الله وندعو الناس كلهم إلى مولاهم سبحانه وتعالى. إذن فهذه المرحلة التي هي مرحلة الفتنة الرابعة العمية البكمة الصمة نحن الآن نعيش في آخرها، ولا زالت منها ظواهر لم تظهر، ويكاد يكون من آخر ظواهرها كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الفرات عن كنز فإن أدركته فلا تأخذ منه شيئا. هذه رواية، ورواية أخرى يحشر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه من كل 199 فإن استطعت يا أبا هر ألا تكون منهم فافعل. وهذه علامة يشير إليها النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوح أنه يظهر في جهة العراق كنز من ذهب، هذه المسألة التفسير بعد ذلك لها حكم آخر، لكن إذا ظهر هذا تتدافع عليه الناس وتذهب إليه من كل حدب وصوب، فإذا ظهر ذلك فهي علامة، أولا علامة على نهاية المرحلة الغثائية التي تعتبر آخر مراحلها الاستنفار، بمعنى هي غطت الشعوب، لكن تدخل إلى مرحلة أسوأ ومرحلة أشد بلاء، وخاصة على أولئك الذين يرمون بأنفسهم في الفتن، وأولئك الذين يطمعون في الثروات، وأولئك الذين تأخذ بهم الدنيا حتى تسلب عقولهم فينسون ربهم، كما قال استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان لأن حزب الشيطان هم الخاسرون. فإذا كان في معارك واحدة يقتل من كل 199 من سيبقى على الأرض؟ إذن معنى ذلك أن هذا الفناء نتيجة استتباع عمل الشيطان في الأرض وثوران شهوات الطمع والسلطة والهيمنة والسيطرة بين المسلمين أنفسهم على بعضهم البعض. في بعد أن تظهر هذه المراحل هناك مراحل أخرى سنتكلم عنها بالعموم، لأننا لا نريد أن نتكلم عنها بالخصوص، فهي موجودة وموضوعة في الكتاب. المرحلة السفيانية الأولى والثانية، لفظة السفيانية تختلف أهل العلم في تفسيرها، منهم من قال أن الذي يقود هذه المرحلة أو يقوم بسير هذه المرحلة ودافع هذه المرحلة هو رجل ينتمي إلى بني أمية من آل أبي سفيان، وهذا قول عند أهل العلم لأنهم يفهمون اللفظة ويحللونها، وقول آخر أنه ليس كذلك ولكن هو يشبه مرحلة الملك العضوض، فإن المرحلة السفيانية اللي هي أولاد بني أمية استخدموا أسلوب الملك العضوض في دمار الشعوب وفي دمار المعارض لهم إلى غير ذلك، فهذا سلوك سفياني على هذا المعنى أنه مسلك سياسي على نفس النهج الذي لا يراقب فيه أمر الله ولا يحسب حساب للمخالف أو المنازع وغير ذلك من بتر ومن قتل ومما يجري في ذلك العالم. فمجمل التعريف عن مرحلة السفيانية الأولى والثانية والثالثة، إذا كانت هناك على بعض الأقوال أنها ثالثة، هي مرحلة مضطربة كلها حروب وفتن في العالم العربي والإسلامي، ويشير إليها ما أخرجه ابن عساكر في تاريخ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في حديث لا تزال، هذه علامة، لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على باب بيت المقدس وما حولها، وعلى أبواب إنطاكية وما حولها، وعلى أبواب دمشق وما حولها، وعلى أبواب الطالقان وما حولها، ظاهرين على الحق لا يسألون من خذلهم ولا من نصرهم حتى يخرج الله كنز الطالقان فيحيي بهم دينا كما أميت من قبل. الحديث هذا مجمل ولغز من الألغاز، صعب جدا أنك تنزل هذا المعنى لأجل تشير إلى لفظة الطالقان. بعضهم قالوا هي منطقة الطالبان الذي نعرفهم في تلك المناطق، يعني البلدة أو المكان. طيب هذا معنى، لكن هو الحقيقة؟ هو مجرد احتمالات، وكل الكلام في علامات الساعة هي احتمالات. لماذا؟ لأنها ليست تعبد، ولكنها وصف أحوال. أما التعبد ما نحتاج فيها الاحتمال، يا حلال يا حرام، لأنها تعبد. أما هذه العلوم المتعلقة بالتحولات والتغيرات فأغلبها في ظاهرها هي احتمالات، إلا إذا وقعت، فإذا وقعت تحل المشكلة. نحن تكلمنا في المراحل السابقة وتوسعنا في الكلام عن مرحلة الاستعمار والاستهتار، لماذا؟ لأنها قد وقعت، ولأن الإنزال المعلومات على الواقع صار واضح. لكن من الآن وصاعد نتكلم عن ما يلي، نحن نتكلم عن مرحلة لا نعيشها ولا نرى علاماتها ولا نرى آثارها، ولكن نستقرئها في النصوص. فلهذا يجب أن يكون الاستقراء بحذر، وأن يكون باب الاحتمالات مطروح، وأن لا يكون هناك جزم ولا قطع، فإن كثير من كتبوا في هذا الجانب قطعوا وسموا مسميات وأطلقوا على بعض الشخصيات مسميات معينة، فهذا من الاستعجال أو كذلك من استهبال الشعوب. وإلا فالأصل أن كثير من الأمور يجب أن تؤخذ من باب الاحتمال، لأن الله تعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لم يقطع بشيء واضح، لكنه ترك الأمر معمى كما هو معروف في الرمز المتعلق بهذا العلم. فهنا يقول لا تزال طائفة من أمتي، أولا يبين هنا أنه ضمن ما يدور في العالم العربي والإسلامي من الجهاد الذي نراه الآن مخلوط فيه جهاد صحيحة، وإني في جهاد إيجابي. وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقع محددة أن فيها نسبة من الجهاد الإيجابي وليس الكل. فمثلا يقول طائفة من أمتي يقاتلون على باب بيت المقدس، قد لا يكون الآن المنظمات الفلسطينية والذي يدور، قد لا يكون هذا الكلام هو الآن حتى لا يظن الناس أنه كل واحد هو ينتمي إلى ذلك، لكن يشير النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما تظهر، ربما يكون بعض من يوجد هذه النية الصالحة التي عندهم في الجهاد في سبيل الله ولله ومن أجل الله على أبواب بيت المقدس وما حولها، أن هذا يستمر وأن هؤلاء جند من جند الله يبعثهم الله سبحانه وتعالى ويسخرهم لأجل دوام الجهاد على معناه الصحيح. وعلى أبواب إنطاكية وما حولها، وهذه بلدة أخرى، معنى ذلك أنه سيمتد الجهاد إلى عالم الغرب، وأن هناك ستفتح أبواب للجهاد في سبيل الله في تلك المواطن وعلى أبواب دمشق وما حولها. البعض يقول يمكن الذي يدور الآن، ممكن تعتبر احتمال، لكن إذا نظرت إلى الوحدة الموضوعية للحديث تجد أن هذا يتكلم عن مستقبل يظهر بالمرحلة السفيانية. وعلى أبواب الطالقان، طالقان إذا قلنا أنها نواحي أفغانستان أو غير ذلك فليس ببعيد أن يكون الاسم على هذا الصفة، وما حولها ظاهرين على الحق لا يسألون من خذلهم من علامتهم ولا من نصرهم، أي لا يرتبطون بنظام عالمي ولا يرتبطون بنظام محلي، ليس لهم علاقة بما يدور في هذا العالم من التكتلات، حتى يخرج الله كنز الطالقان، يعني يظهر الله مال معين أو مظهر معين مما يحتاجون إليه، فبذلك يكون فيه نوع من أنواع إظهار الأمر الذي يغطي على مساحة حاجة المجاهدين في سبيل الله لأجل يستطيعوا الامتداد في عالم الله، كما قال فيحيي بهم دينه كما أميت من قبل. وفي هذه إشارة إلى أن الدين يموت، وأن كل المتضافرين في الأرض على محاربة الدين، وأن حتى مظاهر الجهاد في سبيل الله الآن التي ليس لها وضوح قد تكون تؤدي إلى نفس الدور، أماتت الدين وأماتت شعوب الدين. لكن عندما يريد الله أمره تظهر هذه الظاهرة في هؤلاء المجاهدين في تلك المواطن مع بداية المرحلة السفيانية الأولى. والسفياني في الأصل هو حاكم بطاش، كما ورد في الحديث عن جراح بن أرطاء أو جراح عن أرطاء قال يقتل السفياني كل من عصاه وينشرهم بالمناشير ويطبخهم بالقدور 6 أشهر، فقال يلتغي المشرقين والمغربين، أي بمعنى أنه يستطيع أن يدخل الدول والأنظمة بعضها مع بعض، فلا يمكن أحد أن يفلت عنه بقوة أو بنظام أو بسلطة أو بسياسة، بمعنى أنه يستطيع أن يجمع بين عالم المشرق وعالم المغرب. وفي رواية السفيان شر من ملك، السفياني شر من ملك، يقتل العلماء وأهل الفضل ويفنيهم، وهذه الظاهرة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان هناك أناس من أهل الفضل أو أناس من أهل العلم ماذا يفعلون؟ عليهم أن يخفوا أنفسهم وأن يتجنبوا مواقع الحركة وأن يتجنبوا مواقع الظهور بالطبع في ذلك الزمان، أو يستعينوا بهم، أي بمعنى يلزمهم أن يقبلون الأوامر وأن ينفذون الفتاوى التي تتناسب مع هذا الانحراف، فمن أبى عليه قتله. وهذا له علامات كونية، يعني كيف تجتمع العلامة الأرضية التي تدور في حياة البشر وكيف تكون معها علامة كونية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي الحديث تكون علامة في صفر ويبتدئ نجم له ذناب، وإليه يشير حديث خالد بن معدان إنها ستبدو آية عمودا من نار يطلع من قبل المشرق يراه أهل الأرض كلهم، فمن أدرك ذلك فليعد لأهله طعام سنة. انظروا كيف العجب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يريد أن لا تجوع الناس، أن لا تقع الناس ضحية للحروب ضحية للفتن، فيقول أنها مراحل بعد مراحل، لكن يضع الإنسان له هذه الاحتمالات. فإذا ظهر هذا النجم أو ظهر هذا العمود الذي من جهة المشرق، بالطبع نحن ما رأينا إلى الآن شيء، لكن نحن ما نكذب كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول قد يظهر في يوم ما وقد يحصل في يوم ما، وهذا الكلام الذي تسمعونه هو أوثق وأصدق مما تأتينا به وكالة ناسا. كلما مر عليها فترة قدمت لنا خبر أنه في مذنب معين ينطلق من مكان في العالم وسيصطدم بالأرض، وأن هذا الأرض سيحصل فيها كذا وكذا، وهذا مر عدة سنوات إلى الفترة القريبة وهم يأتون بهذا ولا يحصل شيء. لماذا؟ لأنهم يستخدمون عقولهم، ونحن نخاطبكم بنقل بنص. هذه علامة الساعة هي الأصل، وهي التي عليها الاعتماد في تفسير ظواهر الكون، في تفسير حقائق ما يدور، في تفسير ما يجريه الله في الماضي والحاضر والمستقبل، لأنها أوثق ما وضعه الله في الأرض، لأن نبينا لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يقول في حديث آخر: إذا رأيتم عمودا من نار من قبل المشرق في شهر رمضان في السماء فأعدوا من الطعام ما استطعتم فإنها سنة جوع. هذه كلها علامات. أيضا يشير النبي ويخسف بقرية من الشام من قرى دمشق كما ذكر ذلك صاحب الإشاعة، وهي قرية حرستة، دائما نسمعها الآن ونسمع كيف تضرب منائرها وكيف تضرب أهلها، لكن ما نقدر نقول أن هذه المرحلة، لأن لازالت هي كلها مجرد احتمالات، ويسقط الجانب الغربي من مسجدها. ثم هناك متابعات للعناصر التي تظهر على مستوى السلطة والقيادة في العسكرة، وهي مسميات لا يستطيع الإنسان أن يفصح عنها لأنها ليست مبنية على التصور الظاهر، ولكن هي عبارة عن رموز. فيظهر في عهد السفياني الأبقع والأصهب والأعرج، وتقوم ملاحم كما وصفها قتالية حتى ينتصر السفياني على الرايات الثلاث خلال سنة كاملة. وتتابعوا هذا الكلام ستجدون أن السفياني الأول يموت، ثم بعد ذلك يأتي السفياني الثاني، والذي يقاتل أول شيء الرايات السود والرايات الصفر في سرة الشام، يكاد يكون اليوم الرايات الصفر والرايات السود موجودة مبسوطة، ولكن ربما يكون هذا الأمر يشير إلى قرب مرحلة أو ظهور مثل هذا الكلام الذي يشير إليه أنه سيحارب السفياني كلا الرايتين، الرايات السود والرايات الصفر. وهكذا سنجد تفصيلات واضحة في هذا الأمر، يمكن لطالب العلم أو للراغب أن يتابعها. وبعد ذلك توجه السفياني الثاني إلى مكة والمدينة كما سيأتي في الأحاديث، ويريد أن يقتل من فيها ويملكها، وهذا يكاد يكون في أخريات مرحلة السفياني أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإذا كانوا يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا بيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قال: قلت يا رسول الله يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. ثم قال الكتاب الفتن لنعيم بن حماد في زمن السفياني الثاني المشوه الخلق هدة بالشام حتى يظن كل قوم أنه خراب ما يليهم. والهدة بالشام معناها أنها يكون إما سلاح نووي أو ذري أو غير ذلك يوجد مثل هذا الأمر. هذه مسائل متعلقة بما سمي بالمرحلة السفيانية الأولى ومرحلة السفيانية الثانية، وبالطبع تكلمنا فيها باختصار حتى لا نفتح مجال للتصورات التي تصطدم بالنصوص أو تصطدم بعقول الناس. فما في هذا قلناه الكفاية، وإن شاء الله يتيسر لنا الكلام فيما لحق بإذنه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
عصبة الجيل المحلى بالأمل وشباب العلم في كل محل. عصبة الجيل المحلى بالأمل وشباب العلم في كل محل. مظهر التغيير في عصر الغثاء ومثال الخير أبطال العمل. ومثال الخير أبطال العمل. أزف الوقت لوعي ثابت من معين الدين وشرع الأجل. قد كفانا.